الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب في الزهد في الدنيا وهوانها على الله عز وجل. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه، وفي رواية كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في الزهد في الدنيا وهوانها على الله عز وجل. في الزهد في الدنيا أي في الحث على ذلك، بحيث لا تكون الدنيا هي شغل المرء الشاغل، بحيث لا تكون الدنيا هي أكبر هم المرء ومبلغ علمه، ليس عنده تفكير إلا فيها. فالعبد لم يخلق للدنيا، وإنما خلق للآخرة، والدنيا معبر ودار ممر، والآخرة هي دار القرار، وهي خير وأبقى لو كانوا يعلمون. ولهذا وجب على المسلم ألا تكون هذه الدنيا شاغلة له عن الآخرة، وألا تكون هذه الدنيا حجر عثرة تعثره عن الخير وبلوغ الدرجات العالية في الدار الآخرة. قد عرفنا أن الزهد هو ترك ما يشغل في الآخرة، ليس ترك الدنيا، ليس مطلوبا من العبد أن يترك الدنيا وألا يعمل فيها وألا يبني وألا يزرع وألا، هذا ليس هو المطلوب، وإنما المطلوب ألا تكون الدنيا شاغلة عن الآخرة، كما في الحديث: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أي لا حرج أنت أن يكون من همه هم في الدنيا، ومن علمه علم بالدنيا، لكن الخطر، كل الخطر، أن تكون الدنيا هي أكبر همه، وأن تكون الدنيا هي مبلغ علمه. قال: وهوانها على الله. وهوانها على الله، وسيأتي في الحديث ما يبين هذا الهوان في الدنيا على الله سبحانه وتعالى. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، أي عالية المدينة، والناس كنفتي، أي من حوله يمشون معه، فمر بجدي، والجد هو صغار الماعز، أسك، أي أذناه صغيرتان، وهذا يعد عيبا، يعني عيبا في الجدي إذا كانت أذناه صغيرتان يعد عيبا فيه، فلا يرغب فيه. فكيف إذا كان أسك وميت؟ هو أصلا هو حي لا يرى فيه، فكيف إذا كان أسك وميت؟ فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، فأخذ بأذنه، أذنه التي يراها الصحابة أذن صغيرة لا يرى في جد أذنه بتلك الصفة وهو حي، فكيف وهو بميت؟ فكيف وهو ميت؟ قال فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا ما نحب أنه لنا بشيء حتى بدون درهم، مجانا ما نريد، ما يرغب في هذا، وما نصنع به، أي شيء استفاد من هذا؟ قال تحبون أنه لكم؟ يؤكد، لأنه سيوصل إليهم معلومة عظيمة مهمة من خلال هذا المثل المشاهد أمام ناظريهم. قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا، والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، أي صغير الأذنين، فكيف وهو ميت؟ الآن الصورة أو المثال أصبح واضح تماما تماما لهم، وهذا من حسن التعليم، يعني انظر حتى تدرك جمال التعليم هنا. لما رأى الأسك ما أشار إليه من بعد وقال أرأيتم هذا الجدي الأسك الدنيا أهون على الله منه عند أحدكم من هذا عليكم، ما قال ذلك، وإنما جعل صورة المثال تكون حاضرة واضحة تماما في الذهن، ثم بعد ذلك بين، ثم بعد ذلك ضرب المثل، قال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. كان يستطيع عليه الصلاة والسلام أول ما رأى الجدي الأسك وهم مارين من حوله دون أن يقف عليه ودون أن يأخذه بأذنه ودون أن يقدم بهذه المقدمات أن يشير إليه ويقول والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، ويكون الأمر واضح. لكن الذي يحصل في هذا الحديث وفي غيره هو من كمال نصحه وجمال بيانه وعظيم حرصه على أمته، كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
جزاك الله خيرا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا كما بين أهل العلم هي سجن لهذا وجنة لذاك باعتبار الحال في الدنيا، فالمؤمن مهما كان عنده من الدنيا والسعة فيها هذه الدنيا بالنسبة للنعيم الذي هو من أهله وكتبه الله له في الدار الآخرة لا يساوي شيئا مع هذا النعيم الذي في الدنيا. ولهذا سيأتي معنا في المثال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه أي السبابة في اليم فلينظر بما يرجع. فالمؤمن إذا كان في هذه الدنيا في نعيم أو في قلة ذات يد، الحالة التي هو فيها بالنسبة للآخرة سجن، والآخرة جنته، فالآخرة جنة المؤمن. والدنيا جنة الكافر والآخرة سجن الكافر. حتى لو كان الكافر منعما غاية النعيم في الدنيا أو كان مدقعا ليس عنده شيء في الدنيا، ما عنده شيء تماما، فقير ومريض وإلى آخره، فهو في جنة باعتبار ماذا؟ الدار التي سيسكنها في الدار الآخرة. ومن القصص الجميلة في هذا الباب التي تروى أن أحد الفقهاء يقال له أبو سهل الصعلوكي، وكان جمع بين الرئاسة في الدين، كان له مكانة علمية ومكانة أيضا في الولاية، جمع بين الأمرين، وكان يمشي في بعض موكبه إذ خرج عليه يهودي بثياب دنسة، ثياب رديئة جدا، فقال: ألستم تزعمون، يقول اليهودي، أن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال: وأنا كافر وترى حالي، يعني فقير وثيابي دنسة، وأنا فقير وأنا كافر وترى حالي، وأنت مؤمن وترى حالك. فقال له: إذا صرت غدا إلى عذاب الله كانت هذه جنتك، إذا صرت غدا إلى عذاب الله كانت هذه جنتك، وإذا صرت أنا إلى النعيم ورضوان الله صار هذا سجني. فعجب الناس من فهمه وسرعة جوابه. والمعنى الذي ذكره هذا الفقيه هو المعنى الذي ذكره أهل العلم في شرح هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم.
قال رحمه الله: باب خشية بسط الدنيا والتنافس فيها. قال عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
قال: باب خشية بسط الدنيا والتنافس فيها، أي أن هذا يعني أمر في خطورة على الإنسان إذا بسطت له الدنيا وكثر المال بين يديه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إلا من سلمه الله وعافاه، فقد يكثر المال بيد الرجل الصالح فلا يطغيه، بل يستعمل ماله في طاعة الله سبحانه وتعالى وما يرضيه. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يخشى على الناس من الدنيا أكثر من خشيته عليهم من الفقر، كما سيأتي معنا، أن تبسط على الناس وتكثر بأيديهم فيفتنوا بها وتشغلهم عما خلقوا لأجله، لأن الدنيا خلقت للإنسان والإنسان خلق لطاعة الله، فلا يليق بعاقل ناصح لنفسه أن يشتغل بما خلق له بهذه الأشياء التي خلقت له عن الشيء الذي هو خلق لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أورد عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها. الجزية المال الذي يضرب على أهل الذمة مقابل بقائهم في ديار المسلمين وحمايتهم. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه قدوم أبو عبيدة فوافوا صلاة الفجر، يعني أتوا واجتمعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، فلما صلى انصرف فتعرضوا له، يعني جاءوا حوله ويمشون حوله، والمقصد واضح، يعني أنهم بحاجة إلى شيء من هذا المال الذي جاء. فتبسم عليه الصلاة والسلام حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله، أجل يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فأبشروا وأملوا ما يسركم. أملوا ما يسركم. ما يسركم هذه الجملة في محل نصب مفعول أملوا، مفعول أملوا، وأملوا ما يسركم. قال: أبشروا وأملوا بالشيء الذي يسركم، أي أنكم مقبلين على خير من المال والدنيا والسعة فيها. قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ما الفقر بنصب الفقر مفعول أخشى. ما الفقر أخشى عليكم، أي ما أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، كما بسطت على من كان قبلكم، أن يوسع عليكم في الدنيا. انتبه هنا، السعة في الدنيا أمر يخشاه النبي عليه الصلاة والسلام على الناس. هل يخشاه على الناس يعني كثرة المال لذات المال؟ لا، وإنما لأمر يخشى على الإنسان من إذا كثر ماله. إذا كثر مال الإنسان ووجد أن نفسه انصرفت عن الطاعة وأقبلت عن المحرمات فقد خسر في هذا الامتحان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله: كلا، ليس الأمر كما تظنون. هذا المال أو هذا الفقر كله اختبار. الفقير يختبر بفقره، هل يكون فقيرا صابرا أو جازعا؟ والغني يختبر بماله، هل يكون غنيا شاكرا أو غير شاكر؟ هذا مبتلى وهذا مبتلى، هذا مبتلى بغناه وهذا مبتلى بفقره، وكل منهم في امتحان. والمؤمن ينجح بإذن الله في الامتحانين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. والفقير الشاكر، الفقير الصابر، والغني الشاكر، هذان كل منهما نجح في نوع الامتحان الذي ابتلي به. هذا ابتلي بالفقر فصبر، وهذا ابتلي بالغنى فشكر، فكل منهما نجح في الامتحان، فأيهما أفضل من الآخر؟ أيهما أفضل من الآخر؟ هذه مسألة بعض أهل العلم أفردها بالتصنيف، ولأهل العلم فيها كلام طويل. يقول ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام عن هذه المسألة أيهما أفضل، فقال: أتقاهما لله، الأتقى لله هو الأفضل. قلت فإن كانوا في التقوى سواء، قال هم في الأجر سواء، قال هم في الأجر سواء، الفقير الصابر أجره مثل أجر الغني الشاكر، لأن هذا الابتلاء نوع الابتلاء الذي ونوع الامتحان الذي له فقر فنجح في هذا الامتحان بالصبر، وذاك نوع الامتحان الذي له مال وغنى ونجح في الامتحان بأن شكر، فكل منهما فاز بالامتحان بأن حقق العبودية المتعلقة بما امتحن به، ذاك عبوديته الصبر وهذا عبوديته الشكر. فكان عليه الصلاة والسلام يخشى على الناس من الغنى أكثر مما يخشى عليهم من الفقر. قال ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. من كانوا قبلنا لما بسطت عليهم الدنيا ماذا حصل لهم؟ قال تنافسوها كما تنافسوها، يعني أولئك تنافسوا في الدنيا حتى أهلكتهم وتهلككم كما أهلكتهم. التنافس إلى الشيء، التنافس إلى الشيء، المسابقة إليه مع كراهية أن يظفر به غيره، يعني التنافس في الدنيا كل يريدها له، كل يريدها له، كل يركض وراءها يريد أن تكون له، وأن يأخذه قبل غيره، ويكره أن يسبقه غيره إلى شيء من الدنيا. وإذا حصل غيره شيء من الدنيا أو سبقه إلى شيء من الدنيا وقع في نفسه ماذا؟ فرح ولا كراهة؟ وقع في نفسه كراهة. ولهذا قالوا التنافس أول الحسد، ولهذا قالوا التنافس أول الحسد. الآن لما يكون اثنان متنافسان على مثلا وظيفة معينة أو على تجارة معينة أو على سلعة معينة إلى آخره، هذا التنافس الشديد إذا وجد في النفوس كل يريد أن يأخذها قبل الآخر ولا يأخذها الآخر قبله، إذا حصل خلاف ما يريد وقع في نفسه كراهة، هذه الكراهة هي بداية الحسد. ولهذا سيأتي معنا في الحديث الذي بعده قال تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. ما يعني ماذا يعني هذا؟ أن هذه أشياء تنبني على بعض وبعضها يتولد من بعض، فالتنافس يولد التحاسد، والتحاسد يولد التدابر، والتدابر يولد التباغض، هذه كلها أشياء تتولد، يتولد بعضها من بعض. إذن الحل هو ألا يكون الإنسان بهذه الصفة من الهلع والإكباب على الدنيا والتنافس والتكاثر فيها، ألهاكم التكاثر، لا يكون هذا همه، لا بأس أن يحصل من الدنيا ما يحصل ويربح فيها ويتاجر ويبني ويسكن ويشتري ويطعم، كل هذا لا حرج فيه، لكن الذي خافه التنافس، التنافس الذي يؤدي إلى الهلكة. قال فتنافسوها كما تنافسوها، أي الذين قبلكم، وتهلككم كما أهلكتهم. نعم.
قال رحمه الله: باب خوف التنافس والتحاسد عند فتح الدنيا. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض.
قال: باب خوف التنافس والتحاسد عند فتح الدنيا. وهذا بمعنى الذي قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته إذا كثر المال أن يكثر بينهم التنافس، وإذا كثر التنافس بينهم كثر التحاسد، وإذا كثر التحاسد حصلت الهلكة. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ أي إذا كثر بأيديكم أموال ليست عندكم الآن، فأي قوم أنتم؟ ماذا ستكونون مع كثرة الأموال؟ وهذا أيضا من آيات النبوة، أخبر بفتح فارس والروم، وكل ذلك حصل في زمن الخلفاء الراشدين في خلافة عمر رضي الله عنه. قال: أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة: نقول كما أمرنا الله عز وجل، أي تكون حالنا مع هذا المال كما أمرنا الله، نجتهد في استعماله في الشيء الذي يرضي الله، في الشيء الذي يرضي الله، نقول كما أمرنا الله، نقول بالمال أي نعمل بالمال كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. قال: أو غير ذلك، هل هذا الذي يحصل أو يحصل غيره؟ هذا يقوله عليه الصلاة والسلام نصحا وماذا وتحذيرا. قال: وغير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون، هذه أربعة، كل واحدة تولد. ولهذا يستفاد من هذا الحديث أن المعاصي تتوالد، أن المعاصي تتوالد. ما معنى تتوالد؟ يعني إذا فعل الإنسان المعصية دعت هذه المعصية التي فعلها أختها، فتولدت من هذه المعصية معصية أخرى، ومن الأخرى أخرى، وهكذا. فالمعاصي تتوالد، أي يولد بعضها بعضا. وقل مثل هذا تماما في البدع، البدع تتوالد، كل بدعة تلد بدعة أخرى. ولهذا يقول حافظ حكمي رحمه الله في جوهرته المفيدة في العقيدة، قال: إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارة، ساء ما ولدوا. البدع تتوالد، يولد بعضها بعضا، يولد بعضها بعضا. والمعاصي تتوالد، بمعنى أن إذا فعلت المعصية نادت هذه المعصية معصية أخرى، فولد من المعصية معصية، ومن الأخرى أخرى، وهكذا. قال: أو غير ذلك، تتنافسون كل يريد أن تكون الدنيا له ويكره أن تكون لغيره، وهذا أول الحسد وبداياته. ثم تتحاسدون، الحسد كراهية النعمة وتمني زوالها أو العمل على زوالها، ولهذا الحسد مراتب، الحسد مراتب، منه كراهية النعمة في حصولها للغير، وأشد من هذا التمني، يتمنى أن تزول، وبعضهم ربما دعا الله أن يزيل عنه النعمة عن أخيه من شدة الحسد الذي في نفسه. وأشد من ذلك أن يعمل على زوال النعمة، أن يعمل على زوال النعمة، وربما قدم خطة لصاحب المال نصحه بها حتى يذهب عنه ماله، يعطيه خطة يتعامل بها فيضيع عليه ماله بهذه الخطة حسدا له، حسدا له. فالتنافس يولد التحاسد، والتحاسد يولد التدابر. معنى التدابر أن كل واحد يعطي الآخر دبره معرضا عنه، لكن التدابر مع وجوده أحيانا يوجد مع بقاء شيء من الماذا؟ المحبة، يعني قد يكون موجود ومع شيء من المحبة ولو شيء قليل، يعني يحبه لكن في محبة له لكنه معرض عنه ومدبر عنه، لكن في نفسه شيء ولو قليل من المحبة. والتدابر هذا يولد ماذا؟ التباغض، يعني زوال حتى المحبة من القلب ما يكون لها، يعني لا يكون في القلب إلا بغض، لا يكون في القلب إلا بغض. فهذه أشياء يتولد بعضها من بعض. قال: ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، بعضهم على رقاب بعض، يعني يؤمر بعضهم على وبعض ويولى بعضهم على بعض. يقول النووي رحمه الله في شرحه للحديث قال: فيجعلون بعضهم أمراء على بعض، هكذا فسروه، هكذا قال النووي رحمه الله، هكذا فسروه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم الأصبع في اليم. قال عن المستورد: أخي بني فهر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى بالسبابة في اليم، فلينظر بما يرجع.
قال: باب ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما تجعل الإصبع في اليم، إلا مثل ما تجعل الإصبع في اليم، يعني الإنسان لو جاء إلى شاطئ البحر مترامي الأطراف غزير الماء وغمس أصبعه السبابة في الماء وعلق بسبابته قليل من الماء، هذه النسبة الماء القليل الذي علق بالسبابة أي شيء تكون نسبته بالنسبة لماء البحر؟ أي نسبة تكون بالنسبة لماء البحر؟ حتى قطرة ما يساوي قطرة من ماء، الذي يعلق ربما ما يصل إلى قطرة من ماء. فانظروا هذا المثل، يقول عن المستورد أخي بني فهر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى أحد الرواة بالسبابة في اليم، فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع، يعني ماذا يرجع هذا الأصبع إذا غمس في اليم من ماء اليم؟ لا شيء، لا يرجع بشيء. فالحديث فيه بيان نسبة نعيم الدنيا وأيضا مدة الدنيا، النعيم والمدة، نعيم الدنيا ومدة الدنيا إلى نعيم الآخرة والخلود الأبدي فيها، والخلود الأبدي فيها. أي أن النسبة بين هذا وهذا مثل نسبة الماء الملاصق للإصبع إذا غمست في اليم، إذا غمست في اليم، يعني هي نسبة ليست شيئا. هذا الحديث له نظائر، وهو أن فيه تنبيه للمسلم أن يجلس في بعض الأوقات ويقارن بين نعيم الدنيا نعيم الآخرة، مدة الدنيا ومدة الآخرة. الآن لما تنظر في مسألة المدة، مدة الدنيا، مر معنا أن المساكين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، هذا يحدث فائدة في النفس في باب المقارنة هذه. قال بنصف يوم وهو 500 عام، لأن إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فنصف يوم في ذاك اليوم مثل 500 عام. من الناس الآن يعيش 500 عام؟ أعمار أمتي ما بين 60 و بالسبعين، لما تنظر في هذا العمر نظرة يعني فاحصة إلى خمسة عشرة سنة، إلى خمسة عشرة سنة أو خمسة عشرة سنة، هذه قبل البلوغ ما يحسب عليها. والإنسان الذي عاش ستين سنة وينام في حياته النوم الطبيعي ثمان ساعات في الأربع وعشرين ساعة في اليوم والليلة، ينام ثمان ساعات، كم تعادل هذه في السنوات؟ إذا كان عاش ستين سنة، عشرين سنة نائم، عشرين سنة كان نائم من الستين، وخمسة عشر قبل التكليف، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ يعني ما تجد بقي ثلاثين، أو هذه الثلاثين أو الخمسة وثلاثين التي صفت له، لما تقارنها بالوقوف في عرصات يوم القيامة، يقف الناس في يوم مقداره خمسين ألف سنة، خمسين ألف سنة قيام ينتظرون الحساب، ماذا يقارن بال؟ فأنت لما تنظر بين الدنيا والآخرة من حيث الزمن والمدة تجد مدة الدنيا لا شيء بالنسبة للخلود والبقاء الأبدي في الآخرة، ومن حيث النعيم، من حيث النعيم لا شيء، من حيث العقوبات أيضا لو عوقب الإنسان في الدنيا العقوبة في الدنيا لا شيء بالنسبة لعقاب الآخرة. فهذه المقارنات مفيدة غاية الفائدة، وتأتي في أحاديث كثيرة مقارنة بين الزمن والزمن، النعيم والنعيم، العقوبة والعقوبة، أيضا تفاصيل النعيم الدنيا، المقارنات هذه كلها لها فائدتها العظيمة للمسلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.